بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فإن مما يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح نبيه عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وربنا جل وعلا أمر ب حسن الخلق في نصوص كثيرة، مما جاءت في سياق التنبيه على بعض أفراد حسن الخلق، مثل قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم فقول له قولا لينا، إن الله مع الصابرين. أيضا امتدح الله عز وجل الصدق: والذي جاء بالصدق وصدق به، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نصوص كثيرة حقيقة لو أردنا أن نستقرئها لطال بنا المجال، والمعنى بأن الله تعالى أحب حسن الخلق ودعا إليه وشرعه وأمر عباده به، وكذلك أحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، أو أحسنكم أخلاقا. وقال أيضا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولذلك حسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها، فأحبها الله وأحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام مما يوصي به أصحابه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق قيمة عظيمة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تمثلها قولا وعملا وسلوكا وتصرفا صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحسن الخلق لا شك بأن له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات وفيرة، ويعني لا تخفى على أحد، بل هو أمر أقرته الفطر، ولذلك الفطر مجبولة على محبة أصحاب الأخلاق الحسنة وتنفر من أصحاب الأخلاق السيئة. ولأجل هذا يعرف العلماء حسن الخلق باختصار فيقولون: هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام قيمة حسن الخلق حينما قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق إخواني وأخواتي مما يحبه الله، والمسلم مطالب بأن يتتبع مراضي الله، وأيضا مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم مطالب بأن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث حول حسن الخلق وخصاله له بقية بإذن الله. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخي يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يوسف.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
أبو الله أنا الشيخ الجليل.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
جزاك الله خير على ما تقدمه من أجل المستمعين في شؤون دينهم ومعرفتهم بدينهم.
الله يتقبل من الجميع، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، الله يخليك. لدي سؤالين يا مولانا. يعني أتمنى أنك تفيدنا فيهم وتفيد الجميع. الأول عن صلاة التسابيح، هل هي واردة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والثاني كيف أعرف يعني الحديث القدسي، وهل الحديث القدسية يعني واردة في الكتب أم؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي يوسف، تسمع رد فضل الشيخ.
الله
حياك الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم عبد الله.
الله
يحفظك،
الله يعافيكم يا رب.
جزاك الله خير.
السؤال عندي سؤالين، بس السؤال الأول فضيلتك الشيخ، يعني الأصابع هذه هم يوم نقول 33 سبحان الله والحمد لله 33 والله أكبر ثلاثة، يعني الأسبوع هم 10 هذه الشيخ، يعني الأسبوع هذه 10 الأنامل يعني كلها 10، أنا عندي 10 الشيخ.
نعم
هي. والشيخ يعني الحين مثل صورة تبارك، الحين أنا يعني صليت المغرب وما عندي شغلة، ما أتميت أقرأ قرآن وأقرأ صورة تبارك، هل ولا هي عند النوم يعني مثل عند النوم؟
إن شاء الله.
الله يخليك،
يا شاء الله خير مع عبد الله. حياك الله، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال الأخ يوسف بالنسبة لصلاة التسابيح. قول فضل الشيخ، هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله أخوي يوسف، بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. بالنسبة للحديث الوارد في صلاة التسابيح، حديث مختلف فيه من جهة الإسناد، فجماهير أهل العلم من أهل الحديث على ضعفه وعلى أنه منكر من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما من جهة الإسناد فلوجود رواة ضعفاء في إسناد الحديث، وأيضا لنكارة متنه، فصلاة التسابيح ليست كهيئة بقية الصلوات المشروعة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة التسابيح إسنادها حسن، حسن الحديث، ويرون لا بأس بالعمل بها ما دام أنها في فضائل الأعمال. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو ضعف الحديث الوارد في صلاة التسابيح مع نكارة المتن، ولذلك أنا لا أنصح أحدا بأن يصلي هذه الصلاة حتى ولو قال بها بصحة إسنادها بعض العلماء، إلا أن الظاهر بأن الأسانيد الحديث ضعيفة، وكذلك النكارة في المتن. والحمد لله في ما هو مشروع مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام غنية، قيام الليل وصلاة الضحى والسنن القبلية والبعدية وأربع ركعات قبل العصر بعد الأذان وسنة السنة المستحبة للوضوء وغير ذلك مما هو مشروع، ولله الحمد. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الأخ يوسف سأل يقول كيف أعرف الحديث القدسي، ويقول هل هو يعني ما صحته أو ما صحة هذه الحديث، وهل هي موجودة في الكتب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحديث القدسية، نعم موجودة في دواوين السنة، فلا يخلو كتاب من كتب السنة إلا ومشتمل على حديث قدسي، ففي البخاري ومسلم وفي السنن والمسانيد وفي المعاجم موجودة الأحاديث القدسية. الأمر الثاني، معرفة الحديث القدسي تتم عن طريق دراسة الأسانيد على طريقة أهل الحديث، ولذلك الذي يريد أن يعرف الحديث القدسي ينظر إليه، فإن كان من أهل العلم الذين لديهم الأهلية وعندهم الأدوات في الوصول إلى صحة الحديث من خلال الاستقراء الكامل لأسانيد الحديث، فهذا يعني يتبع هذه الطريقة، وإن كان دون ذلك يعني ليس له القدرة ولا الأهلية ولا الاطلاع، فيكتفي بما اعتنى به أهل العلم من تخريج هذه الأحاديث والحكم عليها. الأمر الآخر بالنسبة للأحاديث القدسية، هي كبقية الأحاديث التي ينظر فيها إلى الأسانيد، فهي ليست بمعزل عن هذه العملية، عملية النظر في الأسانيد والبحث في الرجال للخلوص إلى الحديث من حيث الصحة ومن حيث الرد. ولذلك هي من جملة أحاديث السنة، يجري عليها ما يجري على أحاديث السنة من النظر إلى الإسناد ومن النظر إلى المتن، والمتن هذا لا يتقنه إلا أهل الصنعة الذين أشربوا علم السنة واستظهروا الأحاديث أو حفظوها. ولذلك هذا النوع من العلماء قلة في واقع الأمر، الذين لديهم الفقه في مسألة علل الأحاديث متنا وسندا. الأمر الآخر، الأحاديث القدسية قليلة في واقع الأمر، ولذلك اجتهد كثير من أهل العلم، وهناك أيضا رسائل أكاديمية فحصرت الأحاديث القدسية، فتبين بأن عددها قليل جدا. وأما هذا الكم الهائل من الأحاديث التي أغرقت أو سودت بها الأوراق، أوراق الكتب، ففي الواقع هذه في الغالب أنها ليست بصحيح، إما أن تكون موضوعة مكذوبة، وإما أن تكون ضعيفة، وإما أن تكون أحاديث إسرائيلية. ومعلوم عندنا قاعدة أن الأحاديث الإسرائيلية يجوز روايتها لا للاعتقاد وإنما للاعتضاد أو الاستشهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وكان يقول أيضا إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والمعنى أننا نعرض هذه الروايات الإسرائيلية على القواعد الشرعية، قواعد الحديث وقواعد العقيدة، فإذا اتفقت معها الحمد لله، يعني جاءت رواية إسرائيلية عن نبي من الأنبياء يدعو إلى توحيد الله، هذا أصل دعوة الأنبياء، ما عندنا مشكلة. لكن جاءت روايات إسرائيلية فيها دعوة نبي إلى الشرك، نعوذ بالله، نرفض هذا جملة وتفصيلة، ونعتقد بل يجب أن نعتقد بأن هذا كذب، لأنه يتضاد مع ما جاء به الأنبياء والمرسلين. ولذلك الحديث هذه قليلة جدا، وقد بالغ الناس وأصبح كثير منهم يستحلي مثل هذه الأشياء ويرويها على أن أحاديث قدسية، وربما حفظها، وفي الواقع أنها إذا تأملتها وجدت بأنها لا خطام لها ولا زمام، أو قد يكون لها إسناد لكنه مظلم كظلام الليل البهيم.
جزاك الله خير فالشيخ أم عبد الله، تسأل عن كيفية التسبيح بالأنامل بعد الصلاة، فالشيخ تقول سبحان الله 33، كيف تحسب؟
الحمد لله، حياكم الله أختي أم عبد الله وبارك الله فيك وزادك الله حرصا. بالنسبة للتسبيح، إما أن يكون بالأصابع وإما أن يكون بالأنامل، فالأصابع أصابع اليدين 10، فإذا حبيت تسبحين باليمنى واليسرى هذه 10، والأفضل التسبيح باليمنى، تسبحين باليد اليمنى هذه 5، فتعقدين بالأصابع 5 يعني كل مرة. وإذا أحببت أن تعقدي بالأنامل، فالحساب اللي في الأنامل 14 إذا حسبت بالأنامل الذي هي عقد الأصابع، لكن أنا أفضل لك بأنك إذا حسبت بالأنامل خليها 15 حتى يكون نصف العدد وتزيدين 3 عليها، فمثلا تسبحين على كل أنملة تسبيحة واحدة وترجعين مرة ثانية، أو مثلا في مرة واحدة الأنملة الواحدة تقول سبحان الله سبحان الله، ثم تنتقلين إلى الأنملة الثانية في نفس الأصبع تقولين سبحان الله سبحان الله، ثم الثالثة الأنملة في نفس الأصبع سبحان الله سبحان، هذه كم؟ هذه
6،
وتنتقلين إلى الأصبع الثاني 6 12، والأصبع الثالث 6 18، والأصبع الرابع 24، والأصبع الخامس 6 يصير 30، وتجيبين 3 بعدها، هذه تضبط حقيقة الحساب، وهذه مجربة، هذه مجربة، فاللي تفعلينه الحمد لله يكون يعني مشروع ومقبول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ توقفنا في سؤال مع عبد الله بالنسبة لسورة تبارك، تقول هل أقرأها بعد المغرب أو مع أو عند النوم، ومتى يكون وقتها؟
الحمد لله، لا شك بأن سورة تبارك مما جاء الترغيب بقراءتها، وأنها تقي فتنة القبر، والأفضل أخت الفاضل الله يبارك فيك أنك تقرأينها قبل ما تنام، من هذا الأفضل. ولو قرأتها قبل ذلك لا بأس، لكن عموما كلما أخرت قراءتها فهو أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز الدعاء على الظالم بكل أنواع الدعاء، وما هو أفضل دعاء أو أفضل فعل يفعله المسلم في حال ظلمه أحدهم وليس بيده شيء؟
الحمد لله، أولا الظلم محرم، فالله جل وعلا حرم الظلم، قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم. الأمر الثاني بالنسبة لجاءت الأحاديث، أيضا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يجوز للمسلم أن يظلم ولا أن ينزع إلى الظلم ويحذر من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. الأمر الثاني بالنسبة للمظلوم له الخيار في مسألة الدعاء، أو يعني جعل الأمر لله عز وجل، فإن شاء عفا وأصلح، إن شاء عفا وغفر، وإن شاء دعا، فالمظلوم لو دعا استجاب الله دعوته، فقد جاء في الحديث أن ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة المظلوم. ونوح عليه السلام لما بالغ قومه في أذيته دعا في آخر الأمر، قال ربي إني مظلوم، قال ربي إني مغلوب فانتصر، فظلم ظلم عجيب جدا، فانتصر الله له وانتقم من القوم الظالمين. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو على ظالمه يدعو، لكن من دون ما يتجاوز، لا يتجاوز الحد، مثل يقول اللهم أهلك أولاده، أو اللهم افضحه في عرضه مثلا، هذا ما يجوز، هذا تعدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر بأن أناس يعتدون في الدعاء والطهور، لا يدعو عليه، يدعو عليه مثلا، ولو دعا له بالهداية والصلاح فهو أولى، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو لمن ظلم بالهداية. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما هي مسافة القصر والجمع للسفر في البر؟
الحمد لله، بالنسبة للسفر حدد الجمهور المسافة بالفراسخ وبالأميال، لكن بالتقدير الحالي الناس ما يعرفون هذا، يعني يقولون 80 كيلو، لكن الصواب بأن الإنسان إذا عزم على السفر وشد الرحل وتهيأ للسفر واستعد له ويطلق على ذهابه أن هذا سفر وليس نزهة أو شيء، سفر يعني يقال يصدق على أنه سفر لغة وعرفا، فإنه يقصر في الصلاة ويجمع بينها متى ما انغادر عامر بنيان البلد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل فضيلة الشيخ، يقول والدتي تملك مبلغ في البنك ولا تسأل عنه، هل يجوز أن أخرج زكاته من أموال الخاصة؟
الحمد لله، أن الأصل أن الزكاة تخرج من نفس المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. جاء في الحديث صدقة في أموالهم، في أموالهم، ولذلك تخرج من المال. لكن بعض أهل العلم يرى بأنه لو أن أحدا تبرع لشخص وقال بأن أنا أخرج عنك الزكاة أو وهبه مال، جاز أن يخرج الزكاة منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
مسي عليك وعلى سماحة
الشيخ. العافية،
مرحبا ومسهلا، حياكم الله.
سماحة الشيخ، بخصوص كبار السن اللي بيعون يعني مرات الوقت، وقت الصلاة ووقت يعني الفرائض، هل هم هذين مرفوع عنهم القلم؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، هل اللي مرفوع عنهم القلم إذا مثلا صلوا سواء زادوا ركعة أو نقصوا ركعة أو صلوا قبل الأذان أو بعد الأذان، هل هذا يكتب لهم أم لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعلي، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال بعلي بالنسبة للي أقول كبار في السن، أقول في بعض الأحيان ليس معهم عقلهم، فيقول هل هم مطالبين بالصلاة؟ ويقول إذا صلى مثلا هذا الشخص وليس معه عقله، صلى زاد ركعة أو انقص ركعة أو صلى قبل الأذان، هل يعني يقبل منه؟
الحمد لله، من شروط صحة الصلاة بعد الإسلام العقل، فإذا كان عنده عقل وجب عليه أن يؤدي الصلوات. فإذا زال عنه العقل بحيث أنه أصابه الخرف أو الزهايمر، النوع الذي لا يدرك فيه إدراكا كاملا، فهذا غير مكلف، ولذلك لو صلى أو لم يصلي فهو غير مطالب، يعني سواء صلى قبل الوقت أو بعد الوقت، يعني يترك على حاله، لكن لأنه غير مكلف. ولذلك من شروط صحة الصلاة العقل، وإذا غاب العقل أو ذهب العقل بالنسبة لكبير السن كخرف أو جنون مثلا، فإن هذا غير مكلف، ولذلك لا تجب عليه الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
الشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان أخونا علي البلوشي والمستمعين، فضيلة الشيخ أجبت الآن عن مسافة القصر بالنسبة للجمع للصلاة. ربما كان القياس يعني في الماضي، على أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان هذا القياس مثلا بالمسافة المحددة 80 أو 75 أو 90، كان الإنسان في هاك الزمن راجلا أو راكبا دابة، والمسافة بحاجة إلى زمن، فبالتالي أنت لازم تجمع الصلاتين، لأن 80 على عزكم الله على الدابة أو على رجل تحتاج إلى اليوم أنا أقطع مسافة ما بين مثلا دبي لين الشارقة ومن الشارقة لين أبو ظبي، مسافة أكثر من 150 كيلومتر يمكن في أقل من ساعة ونص، وأنا قاعد في سيارة مكيفة والشوارع مرتبة، فهل هذا القياس يقاس على الزمن الماضي أم يقاس بما سبق في ذلك العهد على هذا الزمن اليوم يعني؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعده، عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة للمسافر، عندما يسافر يحسب المسافة الواردة في بعض الحديث فضل الشيخ كما ذكرتم، فيقول فضل الشيخ هذا الزمن الذي استغرقه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المسافر ليس الزمن الذي نستغرقه في هذه الأيام، قد يكون في زمنهم هذه المسافة يعني تقطع بمثلا 4 أو 5 ساعات أو أكثر أو أقل، الآن تقطع قد يكون بساعة ونصف ساعة.
الحمد لله، أحسنت بارك الله فيك أخي الفاضل. إذا عرفنا علة القصر في السفر عرفنا الحكم الشرعي بعد ذلك من حيث طول المسافة وقصرها، من حيث الراحة وعدم الراحة. فالعلة في السفر، علة القصر في السفر هي السفر، مجرد السفر، لا مشقة ولا يعني بعيد عن اعتبار المشقة أو وسيلة النقل أو مسألة المسافة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لماذا نقصر وقد أمنا؟ لأن الله تعالى قال فإن خفتم أن يفتنكم قال فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتن. قال أمنا ذهب الخوف. قال رخصة رخص الله بها عليكم فاقبلوا رخصة الله. وسأل رجل أيضا عمر نفس السؤال وأخبره بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مجرد السفر سواء كان بالطائرة بالسيارة بباخرة مريح غير مريح يترخص الإنسان برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يحفظك تفضل.
عزيز دخلت المسجد مثلا قبل إقامة الصلاة والمصلين يقرأ القرآن هل أسلم أثناء قراءة القرآن ولا
إن شاء الله؟
السؤال الثاني بس في الكهف هل يمكن أن أجهز سورة مثلا قالت سورة وقفت عن آية معينة وكملت بعد ساعة أو بعد الصلاة
إن شاء الله
حتى يستقبل الأجر كامل يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد العزيز. أخت الجوهرة تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أختي.
كيف حالك أستاذ
عزيز فرحان؟ نعم عفوا عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بس عندي سؤال في بعض المفسرين الأحلام يفسرون الحلم يقول بعدين أسأل الله أن يجعلها حقا يعني آخر ما يفسر بعد تفسير الرؤية يقول أسأل الله أن يجعلها حقا. هني سؤال يعني كيف أن يجعلها حقا يعني أنها تقع مثل ما فسرها ولا شو القصد من هذه
إن شاء الله
جملة يعني وبس شكرا
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت الجوهرة. نعم فالشيخ الأخ عبد العزيز سأل يقول دخلت المسجد قبل الإقامة وهناك من يقرأ القرآن هل أسلم عليهم؟
الحمد لله نص الفقهاء على أن المشغول لا يشغل مشغول في عبادة لا يشغل. فإذا كان هناك شخص يقرأ القرآن فلا يسلم عليه وإنما يترك كذلك من يصلي. لكن لو دخل وسلم سلاما عاما لا بأس لا بأس يسلم سلام عام. لكن هل يلزمه أن يرد أم لا؟ قولا من أهل العلم قالوا يرد لأن هذا واجب الرد السلام واجب وقراءة القرآن سنة. ومن أهل العلم قالوا لا يرد لأنه مشغول ويسقط حق المسلم لأنه سلم عليه في حالة شغل في عباده والله أعلم.
أيضا فضيلة الشيخ سأل عن سورة الكهف حكم أن يجزئها أقرأها مرة واحدة؟
الحمد لله بس لا بس يجوز أنك تجزئ سورة الكهف قبل الصلاة وبعد الصلاة حتى لو ما استطعت أن تقرأها مثلا قبل الجمعة تقرأها ممكن بعد عصر الجمعة لا بأس. وإن كان الأفضل والأكمل أنك تقرأها قبل صلاة الجمعة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخت الجوهرة تسأل فالشيخ تقول أن البعض من يفسر الأحلام يقول عندما ينتهي من تفسير الحلم للشخص يقول أسأل الله أن يجعلها حقا
يعني إذا نعم إذا كان الرؤية طيبة وصالحة ما في بأس. طيب أن يقول المعبر أسأل الله أن يجعلها حق أسأل الله أن يبارك لك في هذه الرؤية
نعم.
طيب أما إذا كان غير ذلك لا يستعيذ بالله يقول نسأل الله عز وجل أن لا تقع مثل هذه الرؤية إذا كانت رؤية سيئة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل يبدأ القصر من المطار؟
الحمد لله يختلف باختلاف مكان المطار. فإن كان المطار داخل البلد فلا مثل مطار الشارقة مثل مطار دبي هذا داخل البلد ما تقصر. أما إذا كان المطار مسافة أو انتقلت أنت من إمارة إلى إمارة يعني ذهبت مثلا من هنا إلى أبوظبي تريد أن تقلع من مطار أبوظبي نعم تقصر هناك. أو ذهبت مثلا إلى مطار آخر لكن مسافة يعني أنت تسافر إليه نعم تقصر في ذلك المطار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومعنا مكالمة. نعم أم فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أم فاطمة.
بغيت أسأل الشيخ الله يسلمك.
نعم تفضلي.
عن سورة الكهف أنا أقرأ سورة الكهف يعني ساعات الصبح أو الظهر وساعات أقرأ مثل ليلة الجمعة على الساعة 12 الساعة 1 يعني هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله خير فاطمة تسمعي إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم قرأت فضل الشيخ سورة الكهف يوم الجمعة تقول في بعض الأحيان أقرأها في ليلة الجمعة، فالوقت فضل الشيخ متى تقرأ؟
نعم، هو ورد أنها تقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فلو قرأها الإنسان ليلة الجمعة طيب، وإذا ما تمكن يقرأها يوم الجمعة، والأفضل أن تكون قبل الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن ندعو، يقول للميت عند قبره بأدعية، يقول نقرأها من يقول معي كتاب فيه بعض الأدعية، هل يجوز أن أقرأ من هذه الأدعية أو أدعو من قلبي؟
ما في بأس، لكن الأفضل أنك تدعو باللي تحفظ، وما في حاجة أنك يعني تكلف نفسك وتشدد في مسألة الدعاء. قف عند قبره وقل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، ولو كررت اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر، طيب اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، طيب ما في داعي أن الإنسان يجيب كتاب معه ولا يقرأ من المحمول ولا شيء. أنت في حال تضرع وخشوع لله عز وجل وترجو أن الله عز وجل يشفعك في هذا الميت، فادعو بسليقتك ببساطتك بما يجري على لسانك بشكل طيب مخلص لله متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي لك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء على السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.